أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا سابقا أننا تارة نتكلم عن التصرف الاعتباري الذي يكون موضوعا للآثار كالبيع والطلاق والإجارة، وتارة نتكلم عن التصرف التكويني الذي هو موضوع للآثار كالقابض كالتسليم، وتارة نتكلم عن التصرفات التكوينية التي هي ليست موضوعة للآثار. فهل جميع ذلك يكون الصبي محجور عليه في التصرف؟ وتارة يكون التصرف في ماله وشؤونه، تارة في مال الغير. قلنا في آخر الدرس السابق أن الشيخ الأعظم عندما نقل عبارة التذكرة أراد أن يثبت أن منظور العلامة في التذكرة إلى مطلق المحجورية لا خصوص التصرفات القولية والفعلية التي تكون موضوعا للآثار، بل حتى التصرفات التي لا تكون موضوعا للأثار مباشرة، وأيضا يشمل ما يكون تصرفا في شؤونه وأمواله وغير أمواله وشؤونه. واستدل واستشهد أو استكشف الشيخ الأعظم أن مقصود العلامة مطلق المحجورية بقرينة المثالين اللذين ذكرهما في المستثناء. المثال الأول هو إيصال الهدية، حيث إنه ذكر العلامة بأنه لو قال الأب لولده أوصل هديتي إلى المهدى إليه، فقام الولد الصبي بإيصال الهدية فيصح ذلك. وإذا لاحظنا خصوصية هذا المثال فإننا نرى أن إيصال الهدية هو ليس تصرفا اعتباري له أثار، إذ ليس هو بيع ولا هو إجارة ولا هو صلح، وليس هو أيضا تصرف تكويني موضوع للأثار، ليس نفس القبض ونفس التسليم. إنما الإيصال مجرد آلة، مجرد بل آلة من الآلات، حاله كحال ما لو قام المهدي وأهدى هدية إلى جاره وجعل الهدية على ظهر الحصان والدابة، فقامت الدابة بإيصال الهدية إلى من؟ إلى الجار المهدى إليه. فدور الحصان أو الريح، جاءت الريح وحملت الهدية من المهدي من الهادي إلى من؟ إلى المهدي إليه. واضح؟ فإذا ليس دور الريح إلا الآلية، إذن إيصال الهدية لا هو تصرف اعتباري ولا هو تصرف تكويني موضوع للآثار، ومع ذلك ذكره في أي رتبة؟ في رتبة المستثنى. وهذا يكشف
عن أن المنظور إليه في القضية في المستثنى منه بحكم الاتصال مطلق التصرفات، حتى التصرفات غير الاعتبارية والتصرفات غير التكوينية التي هي موضوع للآثار، فهو ناظر حتى للتصرف التكوين الذي هو ليس موضوع للآثار. وكذلك خصوصية أخرى في هذا المثال أنه ليس تصرفا في ماله، وإنما يرجع إلى شؤون مال الغير، وهذا يكشف عنا أن المستثنى بحكم مستثنى من لمكان الاتصال ناظر إلى جميع التصرفات حتى التصرفات الراجعة إلى ملك وشؤون الغير. إذن من خلال هذا المثال نكتشف أن المستثنى من مطلق المحجورية في مطلق التصرفات. هذا المثال الأول. وأما المثال الثاني وهو إذنه في الدخول، إذا فسرنا الإذن بالتفسير الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق وهو إيصال إذن المالك، كأن يقول الولد للضيف أبي يأذن إليك، يقول الشيخ حاله كحال شنو؟ كحال إيصال الهدية، نفس فعل الصبي وهو إيصال الإذن، ليس هو تصرف اعتبار وليس هو أيضا موضوع الأثر، لأن ما هو موضوع الأثر وهو جواز دخول الضيف إلى الدار والتصرف والجلوس في الدار، ما هو موضوعه؟ موضوعه هو رضا المالك الباطني، فليس الموضوع لا الإذن وهو إبراز الرضا ولا إيصال الإذن، موضوع الأثر شنو؟ الرضا الباطن. هذا إذا فسرنا إذنه يعني إذن من؟ يعني إيصال الإذن. وإذا فسرنا الإذن بالمعنى الأول، لا، إذن نفس من؟ نفس الصبي، الصبي هو مالك الدار ويأذن للضيف بالدخول، نفس الكلام. الإذن ما ليس هو موضوع الأثر، موضوع الأثر هو الرضا الباطني. ذكرنا سابقا في أبحاث فرق بين التصرفات الاعتبارية وبين التصرفات الخارجية. التصرف الاعتباري موضوعه إبراز الرضا، التصرفات الاعتبارية موضوعها يا شيخنا إبراز الرضا. الآن الشيخ عنده ساعة، هو يرضى باطنا بأنه أبيعها، جئت وبعتها، مع أنه ما أبرز رضا، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح البيع، البيع فضولي، لا ولاية لي على التصرف بمجرد إحراز طيب النفس والرضا. فموضوع صحة التصرفات الاعتبارية الإذن، إبراز الرضا، فلا يصح لك أن تتصرف تصرفا اعتباريا في مال الغير إلا إذا أذن لك، إلا إذا أبرز الرضا بفعل أو قول. وأما التصرفات الخارجية، سأجلس في داره، سألبس عباءته، سأكتب بقلمه، سأأكل تفاحته، لا تقل شيء أزيان، واضح، هذا يحتاج إلى طيب النفس وإن لم يبرز الرضا. هو نايم، هو قاعد نايم، دخلت داره وهو نايم، ما قال لي أأذن لك بدخول داري، وهو نايم أنا قرأت كتابه، أخذت قلمه وكتبت من فتحت ثلاجته، إلا صديقكم، واضح، سمح واحد الآية صديقكم مستثنى، قام يفتح ثلاجة رفيقه وكل كامل، واضح، من المستثنيات، واضح، قال لا ضرر ولا ضرار إلا أن يكون مضارا، تدخل ثلاجك لا مضار أنت، واضح. فهذا الصديق تصرفات الخارجية ما تتوقف على الإذن وإبراز الرضا، يكفي شنو؟ الرضا الباطني، وهنا الدخول في دار الغير ما يتوقف على الإذن، فالإذن لا هو موضوع الأثر وليس هو تصرف اعتباري. فإذا هذا يكشف عن أن المستثنى من مطلق يشمل حتى التصرفات غير الفعلية والقولية التي هي موضوع للآثر. اتضح إن شاء الله المطلب. ولهذا قال: واستثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار يكشف إذا نفس التصرفات التكوينية التي لا يتوقف عليها الآثار، بل ذكرها في المستثنى من في المستثنى وخصصها بآذين، فهذا يكشف بالأولوية القطعية على أنه لا يقبل تصرفات الصبي الاعتبارية والخارجية التي هي موضوع للآثار من باب الأولوية. يكشف بفحواه بالأولوية لو كانت التصرفات تصرفات اعتبارية موضوعة للآثار أو تصرفات تكوينية موضوعة للآثار، يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله، لأن الإيصال والإذن ليس من التصرفات القولية والفعلية التي هي موضوع للآثار، وإنما الأول آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان وأرسلها، والثاني كاشف عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخول. ما هو الذي تعلق عليه إباحة الدخول؟ رضا مالك للإذن، يعني الأمر الباطني. إذن الدليل الأول الإجماع، ولكن الإجماع الذي ذكرنا إجماع من المتأخرين ذكره في الغنية واضح، وهو إجماع مدركي فليس بتام. إذا عندك دليل آخر جيب لنا دليل، خصوصا أن في الغنية ذكر الإجماع واستدل له، فواضح أن هذا إجماع معلل. إذا الدليل الأول الإجماع وهو دليل غير تام. الدليل الثاني وهو التمسك بحديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثة، عندنا رفع قلم التسعة، عندنا رفع القلم، عندنا رفع التسعة ورفع الستة ورفع الثلاثة، تعرض لهم الشيخ العظم في الرسائل في بحث حديث الرفع. عندنا حديث رفع التسعة وحديث رفع الستة وحديث رفع الثلاثة، هذا حديث رفع الثلاثة. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. استدل بهذا الحديث على أن تصرفات الصبي ومنها بيعه غير نافذ، فاشترطوا لإثر ذلك البلوغ، والكلام يقع في سند الحديث تارة وفي دلالة الحديث تارة أخرى. أما بالنسبة إلى سند الحديث فهذا الحديث تارة نلاحظه في كتب الخاصة وتارة نلاحظه في كتب العامة، وإذا جئنا وأردنا أن نلاحظ الحديث في كتب الخاصة فتارة نلاحظه في كتب الرواية وتارة نلاحظه في كتب الدراية. تعليك بالرواية ولا بالدراية؟ الرواية أنت عليك بالرواية أو الدراية؟ الرواية. فتارة تارة نلاحظ الحديث في كتب الرواية، وتارة نلاحظه في كتب أقرأك رواية عن الدراية والرواية.
ما دام أنت قلت لي راجع كتب الرواية، أقرأ لك الآن حديث عن الدراية والرواية. مبرز لك حديث أنا.
ورد في الكافي يا شيخ عباس، بالمناسبة أنت قلت الحين دراية ورواية، كم باب الممازحة، بس أنا أقرأ لك الرواية. في الكافي في الجزء الأول، نفس الرواية أمرتنا بمتابعة الدراية، لنفس الرواية قلت لنا روحوا للدراية، لا تروحوا للرواية. في الكافي في الجزء الأول صفحة 49، والرواية معتبرة السند، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رواة الكتاب كثير، إن رواة الكتاب كثير، وإن رعاته قليل، وكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب أو مستغش للكتاب، فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية. العلماء ماذا يحزنهم؟ ترك الرعاية. والجهال يحزنهم حفظ الرواية. حط بال على الحفظ، حزنا ما حفظ اليوم، ما حفظ هذه الآية، ما حفظ الآيات، باله في الحفظ بس يترك الرعاية. قال: فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية، والجهال يحزنهم حفظ الرواية، فراع يرعى حياته، وراع يرعى هلكته، فعند ذلك اختلف الراعيان وتغاير الفريقان. حديث يحتاج إلى تدبر وتأمل. واضح. نعم. الدراية هي الرعاية. نعم. الدراية هي الرعاية. خب. إذن تارة نلاحظ الكتب الحديثية والروائية، وتارة نلاحظ الكتب الفقهية. إذا لاحظنا الحديث في الكتب الروائية، فهل الحديث له وجود في الكتب الروائية؟ حديث رفع القلم عن الثلاثة. إذا لاحظنا الكتب الأربعة الأساسية، وهي كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن بابوي، وكتاب التهذيب والاستبصار لمحمد بن الحسن الطوسي، لا نجد ذكرا لهذا الحديث، مع أن هذه الكتب هي الكتب الأربعة أساسية المعتبرة عند الطائفة، فلا وجود لهذا الحديث المهم ذو المعاني السيالة في جميع الفقه، حاكم على جميع أبواب الفقه، لا وجود له في الكتب. نعم، ما هذا الحديث موجود في كتاب الخصال للشيخ الصدوق، وكتاب الخصال ليس بمثابة كتاب من لا يحضره الفقيه، فبالرغم من أن الشيخ الصدوق مطلع على هذا الحديث لم يودعه في الكتاب الذي هو حجة بينه وبين ربه، وإنما أودعه في كتاب لم يلتزم أنه يودع فيه ما هو حجة بينه وبين ربه، وهو كتاب الخصال. وإذا نلاحظ هذه الرواية أيضا في كتاب الخصال، فطريقها طريق عامي أيضا، مو طريق من الخاصة، وينتهي أيضا إلى أبي ظبيان، فإذن مشكلة معه، مشكلة هم طريق عامي والطريق ضعيف، وهم ينتهي إلى من؟ أبي ظبيان، أبي أو ابن ظبيان. إذن هذا الحديث في الخصال عرفت ما فيه، وأيضا هذا الحديث روي في دعائم الإسلام، وقد مر علينا البحث في كتاب دعائم الإسلام مفصلا في بحث المكاسب المحرمة في أول كتاب المكاسب المحرمة، بحثنا كتاب دعائم الإسلام، وقد بحثنا هناك أن مؤلفه إمامي أو ليس بإمامي، القاضي نعمان المصري. فعلى تقدير أنه إمامي فالحديث أيضا هناك مرسل لا سند له، ذكر الحديث مرسلا. فإذا الحديث بحسب الكتب الحديثية غير موجود، وذكره أيضا الشيخ المفيد في الإرشاد كرواية أيضا مرسلة. إذن ما عندنا هذا الحديث مسند في كتبنا الروائية من طريق الخاصة، إنما مسند في الخصال لكن طريق عام عامي. نعم مرسل، لكن أبي حفص البختري ينتهي إلى أبي حفص، مرسل في وين؟ في الخصال؟ أنا ما شفته في الخصال. في الخصال طريق عامي اللي عرفه أنا. الطريق الثاني ما هو؟ ما هو الطريق؟ ما هو السند؟ السند شنو؟ ناقل النسي محمد رضا؟ في هذا المقطع في الذيل؟ لا لا، حديث الثلاثة، حديث التسعة ما في رفع القلم عن الصبي، حديث لا مو كلام، حديث بحثنا مفصل حديث رفع التسعة، عرف حديث التسعة موجود في كتاب حريز عن، وبحثنا كان تتذكرون في بحث الأصول حلقة الثالثة الحضرياي أنه بحثنا بحث مفصل أن ما يروي حريز عن الإمام فيه شبهة الإرسال، لا كلام حديث رفع الثلاثة، بحثنا في حديث بلي لا حديث رفع الثلاثة مو التسعة، كلامنا في حديث رفع الثلاث. نعم ناقلنا الشيخ في الخصال، بحثينا سيد حمار سيد كاظم الحائري في هامش البحوث بحث التعويض مفصلا، لا كلامنا في حديث رفع الثلاثة ما موجود له بهذا السند. إذن في الكتب الحديثية لا وجود هكذا، هذا توصيفه، لا يوجد هذا الحديث مسندا من طريق الإمامية. أما إذا جئنا إلى الكتب الفقهية، هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي في بعض كتبه ككتاب الخلاف وكتاب المبسوط، ومن بعد الشيخ الطوسي كالعلامة في المنتهى وغيره ذكروا هذا الحديث، ولكن لم يذكروا له سند خاص، وإنما ذكروه مرسلا في الكتب الفقهية. ولأجل أن بعض علمائنا ذكره في الكتب الفقهية حاول بعضهم أن يدعي الانجبار بعمل الأصحاب، الانجبار بعمل المشهور، ولكنه المقدار الذي هو مذكور في الكتب لا بنحو يصل إلى انطباق ضابط الانجبار بعمل المشهور، إذ أنه لم يذكره في الكتب أحد من المتقدمين الذين هم العمدة في مقام الإفتاء إلا الشيخ في كتاب المبسوط والخلاف، وكتاب الخلاف كما تعرفون معدود للاحتجاج على الخاصم، فيكفي في الاحتجاج أن يأتي ويستشهد بما عند العامة من الأحاديث، وما ذكره في المبسوط لم يتضح أنه ذكره كوجه مستقل، لعله من باب تجميع القرائن بالإضافة إلى نصوص أخرى ستأتي، وأنه ذكره اعتمادا عليه في مقام الإفتاء، بحيث يصدق أنه اعتمد عليه هو في مقام الإفتاء، وهب أنه ذكره في المبسوط، مجرد أن الشيخ ذكره في المبسوط ما يصح أنه الانجبار بعمله المشهور، إلا يلزم أن أكثر الرواية منجبرة بعمله المشهور. العمدة في الانجبار معرفة رأي الغالب عند متقدمي الأصحاب، ولم يتضح أن متقدمي الأصحاب نقلوا الحديث واعتمدوا عليه في مقام الإفتاء. فإذا هذا المقدار لا يوجب اندراج المورد تحت عنوان الانجبار بعمل المشهور. وحاول بعض الأعلام حفظه الله ورعاه كما ذكر البحث في المناسك في الحج الجزء الأول صفحة 382 أن يتمم الحديث سندا، وذلك بلحاظ قرينتين: القرينة الأولى أننا إذا لاحظنا الحديث في كتب العامة فإنه حديث مشهور عندهم ومتناقل في كتبهم، مع احتواء هذا الحديث على فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام ومنقصة لغيره، حيث إن مضمون هذا الحديث ورد ذيلا في هذه القصة المعروفة، وهي أنه جيء بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها، فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فنهاهم عن رجمها وقال: أما علمتم أن القلم مرفوع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق؟ فذكر هذا ذيل في هذه القصة، وهي قصة معروفة عند العامة تناقلوها، وفيها من قبل أمير المؤمنين ومذمة لغيره. فلو لم تكن هذه الرواية بمكان من الوضوح عند الأصحاب وعند المسلمين لتنكروا لها كما تنكروا لكثير من روايات الفضائل والتي تذم غيره، يا إن شاء الله. فلماذا سطروها واعترفوا بها ولم يسجلوا عليها اعتراض؟ مما يعني أنها وصلت إلى درجة من الوضوح، والخير ما شهدت به الأعداء هذا أوضح، إذا وصلت إلى درجة أنه حتى الأعداء ما قدروا أنه يخفوها، إذا وصلت إلى مكان من الوضوح. مثل لو جاءك عامي وثق إمامي، هو ديدن أنه كله شتر في الإمامية، فهذا يكشف أن هذا الشخص وصل إلى درجة من الوثاقة بحيث ما يقدر بعد يتجاوز التفتين، وإلا لرموا الرواية وضعفوها ولم يضعفوها مع أنها تحتوي على مذمة لمن أمر برجمها ومنقبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان هناك حراك كبير عقدي كلامي بين الإمامية وغيرهم، فلماذا لم يخفوها كما أخفوا كثير؟ فهذه وصلت إلى درجة من الوضوح، هذا شاهد يوجب الوثوق بصدور الرواية. والشاهد الدوم أن الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد ذكر عبارتين يظهر منها أن هذه القضية مشهورة حتى عند الخاصة، فكيف شهد المفيد وهو ما هو عليه من التحقيق ومن علماء الكبار للطائفة، كيف قال أن هذه القضية مشهورة عند الخاصة؟ هذا يكشف عنا أنه وصلته طرق لهذا الحديث لم تصل إلينا، واطلع على كتب حيث أنه من المتقن لم نطلع عليها، وإلا هذا الحال الذي ذكرنا ما وصل إلينا كيف يقال أنها مشهورة عند الخاصة فضلا عن العامة؟ كيف تكون مشهورة عند الخاصة؟ فهذا أيضا يوجب الوثوق بتضافر صدور سند الرواية وصدورها. فإذا هاتان قرينتان يا شيخنا يا أبا علي، إذا البحث السليم مو سهل، مو بسرعة تقول رواية موجودة، لا، حتى شوف البحث التاريخي صار له دخالة، شوف الآن من البحث التاريخي أثبتنا صحة الرواية، وهذا له نظار عدي، نفس الرواية عدة روايات من خلال أبحاث تاريخية تمموا سند الرواية. أما لو اقتصرنا على البحث المنهجي المدرسي يا سيدنا، فتشنا الكتب الأربعة ما حصلنا، هنقول رواية غير تمت. إذن البحث الكلامي صار له علاقة بالبحث الفقه، فشفت الداخل البحث الكلامي والبحث الفقهي، وهذا كثير وجدنا في أثناء الدراسة التفصيلية التعميقية أن أبحاث تاريخية وأبحاث كلامية تؤثر على الرواية، إما سندان إما دلالتان، حتى على مستوى الدلالة على مستوى معاني الألفاظ، مثل لفظ الاستطاعة في الحج، أنت أول ما تقرأ الرواية في باب الحسم يقول الاستطاعة، سيدي بالك روح الاستطاعة لندرسها، مع أنه إذا تدقق وتشوف الحيثيات تكتشف أن مراد الاستطاعة أطلقت في الجو الكلامي، هذا لفظ الاستطاعة أطلق في أي جو؟ جو الكلام والنقاش بين الـ بين الـ بين الـ بين, الـ بين الإمامية وغيرهم في أنه هل الأفعال متوقفة على الاستطاعة متوقفة على الاستطاعة؟ إحنا وين حملنا الرواية على معنى ومضامينها قد يكون معنى آخر، شوف الجو الذي عنده خلفية كلامية وخلفية عقائدية يكون فهمه للنصوص المختلف يختلف، فالعلوم مترابطة. نعم، هذه قرينة أيضا، وكان ابن إدريس كثير من الروايات التي هي عمل بها، لأن في كلام في نسبة لابن إدريس أصلا، الشيخ الأعظم قال إن ما نسب إلى ابن إدريس أنه لا يعمل بأخبار الآحاد، شو يقصد بخبر الآحاد؟ الشيخ الأعظم يقول لعل مقصود خبر الواحد الخبر الذي لا يوجب بل وثوقا، مو الخبر الواحد، يقصد الخبر الواحد عندنا، لكن هذه أيضا قرينة، وإن كان ابن إدريس عمل بأخبار كثيرة من هذا القبيل. إذن هذه مجموعة من القرائن قد تذكر لإثبات تمامية شنو الرواية، والأمر إليكم. نعم، أيه استدام ابن عائشة ياهو الوثوق الشخصي، خب مو مبنائي، الكل يرى الوثوق الشخصي، إذا كان الوثوق نوعي نعم مبنائي. نعم السيد الخوي يقول إذا في وثوق شخصي رواية تامة حجة، النزاع في الوثوق النوعي، أما إذا أكو وثوق السيد هنا السستاني سحمد الرضا يدعون الوثوق الشخصي ما يدعون الوثوق النوعي، السيد خوي يقبل إذا كانت رواية ضعيفة السند، ولكن هناك وثوق شخصي بها ما عندنا مشكلة، ولهذا يرى أن الرواية الضعيفة إذا عمل بها الجل والكل نعمل بها، هذا يوجب لنا الوثوق الشخصي، النزاع في الوثوق النوعي. كيف يعني؟
قال الإمام الرضا عليه السلام إن مخالفينا يبنى أبي محمود، إن مخالفينا بدأوا أخبارا في فضائلنا،
هاي مشكلة مو
جعلوها على ثلاثة أقسام،
هي بس هاي ليست منها، هذه وضعوا على العامة، هذه مذمة إلى الثاني، مذمة إلى من قص إلى أنه أراد أن يرجم امرأة مجنونة،
نعم يعني في هذه الرواية الإمام الرضا عليه السلام ينهى أن أخذ الفضائل حتى أخذ الفضائل عن العام.
لا مو في هالمقام، هم لا جعلوا لهم فضائل لكي يسقطوهم كالألوهية. الرواية ناظرة إلى جعل الفضائل التي لا يتحملها العقل. يعني بعض الروايات المخالفين كما ذكر الإمام الرضا جعلوا فضائل لأهل البيت توجب تأليههم بحيث ينفرون الناس منهم، فالمخالفين جعلوا أحاديث في فضائل لا يصدقها العقل حتى ينفرون الناس، هم مجانين، هؤلاء يدعون الربوبية والألوهية، وجعلوا أحاديث في مذمتهم وأنهم يقولون أشياء على خلاف القرآن. أما إذا كان الشيء لا ما له علاقة مثلا بالشيء الذي هو ألوهية، لا مسألة أنه شنو مسألة أن المجنون لا يرجى، مسألة طبيعية يعني، هذا ليس مصداقا لهذه الرواية. هذه قراءة، فإذا واحد حصل له وثوق، بحنا مو بالغصب الوثوق، إذا واحد حصل له الوثوق يا سيدنا فبها، وأما إذا ما يحصل عنده وثوق اللي عنده مسطرة ووثوق صعب عنده مو بسهل يحصل الوثوق، إذا الرواية غير تامة ولا يمكن الاعتماد عليها. هذا تمام الكلام في أي بحث؟ في البحث السندي. أما البحث الدلالي استدل بهذا الحديث على أن تصرفات الصبي غير صحيحة، باطلة، عاطلة، غير نافذة. وتقريب الاستدلال هو أن يقال الحديث دل على أن المرفوع هو القلم، فنسألكم ما هو القلم الذي رفع عن الصبي؟ ركز معي، هل المرفوع قلم الأحكام التكليفية أو قلم الأحكام الوضعية أو قلم المؤاخذة وكتابة السيئات، أو المرفوع مطلق القلم قلم التشريع الذي يقتضي رفع الحكم التكليفي ورفع الحكم الوضعي وبالتبع رفع المؤاخذ إذ ما في حكم تكليفي؟ يقول المستدل نتمسك بالإطلاق، مو صعبة هي، باب الإطلاق سهل. لم يقل رفع عن الصبي قلم التكليف، ركز معي في المطالب، مطالب عميقة الآن، هذا قسم من المطالب العميقة من الآن إلى آخر البحث، هاي تبدأ المطالب العمق من المطلب الأول هاي السنة، المطالب إن شاء الله عمق من السنة، من تساوى سنتا فهو محبوب. مو يوم سنتا بعد سنتين بعدين يقول سنة أسهل من العام، ليس أسهل من العام، لازم تكون أصعب من العام، أدق من العام، حتى يكون عندك أنت تطور في العلم. يا شيخنا يا شيخ مرتضى إن شاء الله هم تحضر قبل السنة الماضية، كنت تحضر إذا قبل ربع ساعة، الآن تحضر قبل 10 دقائق على الأقل، إذا كنت تتأخر 5 دقائق تتأخر الآن في دقيقتين، لا تتأخر أزياد. إذا تغيب 5 أيام تغيب الحين يومين، هكذا ستتطور شوية. فما قال رفع عن الصبي قلم التكليف أو قلم الوضع، رفع عن الصبي القلم، رفع القلم عن الصبي، لا تتفلسف علينا، رفع القلم، فالمرفوع طبيعي القلم ألا بشرط. ومقتضى رفع القلم أن الأحكام التكليفية مرفوعة في حق الصبي، وأيضا الأحكام الوضعية مرفوعة عن الصبي. فلو قام الصبي وأنشأ البيع فالصحة مرفوعة عن الصبي، اللزوم مرفوع عن الصبي، وجوب الوفاء بالعقد تكليفان مرفوع عن الصبي، وجوب التسليم والتسلم مرفوع عن ال، وهذا يعني أن الصبي مهمل في وعاء التشريع، ليس موضوع لا لحكم تكليفي ولا لحكم، هاي يسمون يعني مهمل في عائل ما له وجود فيها. لو تروح وعاء التشريع تفتح النظارة تشوف وين الصبي، ما موجود الصبي، الصبي ما له موضوع، لا موضوع لا لحكم تكليفي ولا لحكم كالمجنون. مثل أن المجنون ليس موضوعا لحكم تكليفي ولا وضعي، كذلك الصبي. ويؤكد الإطلاق قرينة السياق، فإن المجنون كما هو واضح مرفوع عنه الحكم التكليفي، وأي حكم الوضعي. لو المجنون سوى عقد، عقد صحيح؟ لا. إذن كما أن المجنون والنائم لو أنشأ البيع فبيعهم باطل، كذلك الصبي لو أنشأ البيع فبيعه باطل بقرينة السياق. والمرفوع والذي رفع عن الصبي هو عين الذي رفع عن المجنون وعن النائم. رفع القلم عن الصبي وعن المجنون وعن المرفوع. لم واحد المرفوع عن الثلاثة واحد، لو متعدد واحد وهو القلم. فعين القلم الذي رفع عن الصبي هو عينه الذي رفع عن المجنون، هو عينه الذي رفع عن النائم. وهذا يؤكد أن المرفوع يا شيخنا بنعمق البحث اليوم مطلق القلم، قلم التشريع. وإذا ارتفع قلم التشريع ارتفعت المؤاخذة، لأن المؤاخذة إنما هي للأحكام التكليفية الإلزامية، الحرمة والوجوب. فإذا الحكم التكليفي الإلزامي مرفوع، إذن المؤاخذة مرفوعة. خوش كلام، خوش بيان. وهذا هو مقصود الأعلام، أن الصبي مهمل كالمجنون بل في وعاء الشريعة. إذن الصبي مرفوع عنه القلم، قلم التشريع. هذا هو مفاد حديث الرعاف. وبناء على هذا إذن بيع الصبي هيك كبيع المجنون، كبيع النائم. مثل لو النائم يقول بعتك الدار، هو نايم يفكر في الفلوس، هو نايم يفكر في الفلوس. واحد مريض يقولون صارت في إغماء، يحب الفلوس، قالوا ليه تريد قاعد يقول له أخذنا عندك مليون، فقال أخذنا عندك مليون وتع، قال لا أحد يأخذها. عنده إدراك لهذا هذا هو وش رأيك في التقريب الاستدلال شيخنا شيخ يوسف؟ جيد أم جيد؟ كيف السياق مساع المجنون؟ مجنون إذا عقد شنو دباع؟ كيف مطلقا يعني؟ كيف إدواري حتى يستيقظ إذا هو مجنون؟ إذا هو مجنون 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 بل إذا فقه انتهينا. هو ما دام مجنون، لو هو مجنون وقام قال بعتك الدار، بيع صحيح؟ ما حد يقول بيع صحيح وهو مجنون. إذا استيقظ بحث آخر، إذا إدواري واستيقظ بحث آخر، صار ما صار مجنون، ارتفع الجنون. أو نائم، نائم يقول وهبت مالي وهبت الدار لزوجتي، هو نائم هبته صحيحة؟ مشكلة هذه بعد إذا هو نايم وهي بالدار صار هبته صحيحة مشكلة. طلقت زوجتي هو نايم، طلاقة صحيح؟ خب هذا هو تقريب الاستدلال. ولهذا قال واحتج على الحكم في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله، حسب لو كانت رواية يعني نحن نقول بقوله، هو بعد رفع القلم عن ثلاثة، وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار، وقال لو أقر الصبي وقال إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلا لإقراره حكم. إقراره غير نافذ، ليس إقراره كأنه عبارة عن أصوات تخرج في الهواء، واضح؟ ليس له أي أثار، إقراره غير إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، ما يأتي في إقرار الصبي. ونحوه أيضا الحلي في السرائر، هي ابن إدريس استدل بحديث رفع القلم مما يعني أنه يقبله، مع أنه كما نسب إليه لا يعمل بخبر الواحد، وعمل بحديث رفع الثلاثة في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرة إذا صار أمر عشر سنوات. قال هذا مو نافذ وصيته، قال بحديث شنو؟ حديث رفع القلم. إذن عندنا حديث آخر يقول بأن وصية الصبي ننفذ، يقول داخل الوصية، ذاك الحديث خبر واحد وهذا الحديث نعمل به، فعمل به حديث رفع القلم. وتبعهم في الاستدلال به جماعة كالعلامة وغير، هذا هو الدليل. واستدلوا، هذا دليل ثالث. احنا وش نسوي الآن؟ نبحث عن مناقشات الشيخ الأعظم لحديث الرفع، حيث ذكر في صفحة 278: وأما حديث رفع القلم ففيه، أكو وقت لأنكم درس، ذكر الشيخ الأعظم أن الاستدلال بحديث الرافع محل إشكال، وذكر ثلاثة مناقشات. المناقشة الأولى مناقشة المناقشات، نعم المناقشة، نحن نغير، ما نذكر كل الأدلة ثم نجي مناقشتهم، لأن يعني كل دليل تقريبا يحتاج إلى وقت، لأن يعني هذا الدليل الثاني الآن بيجي تقريبا يحتاج إلى وجوه يضيع لنا البحث. إحنا نذكر الدليل ومناقشته، الدليل ومناقشته، واضح إن شاء الله. توضيح المناقشة الأولى للشيخ الأعظم: اختلفوا فيما هو المرفوع في حديث رفع القلم، وهنا عدة مسالك في تحديد المرفوع في حديث رفع القلم. ركز في المسالك. المسلك الأول، نذكر الأساسية، أن المرفوع هو قلم التشريع كما بينا تمسكا بالإطلاق، فالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية مرفوعة عن الصبي، ولا فرق في الحكم التكليفي بين الإلزامي وغير الإلزامي، والإلزامي بين التحريمي والوجوبي. قلم التشريع مرفوع، هي مهمل في وعائل، فلا الحكم الاستحبابي ثابت، ولا الحكم الكراهتي، ولا الحكم الإباحتي، ولا الحكم الإلزامي الوجوبي، ولا الحكم التحريمي. يا صبي مهمل كالبهيمة، هكذا يعبرون من هالجهة، أخو وأشرف من البهيمة إذا كان عاقلا. بس من هذا المثال ما مو موضوع لأحكام شرعية، هل يوضع على البهيمة أنه يجوز لك أكل التفاح والسفرجال؟ لا، ما في أحكام تكليفية، حتى إباحة ماكو، مهمل مهمل. هذا مبنى، وهو رفع قلم التشريع. المبنى الثاني أن المرفوع قلم المؤاخذة، وليس المرفوع لا قلم التكليف ولا قلم الأحكام الوضعية. مو قلم التشريع مرفوع، المرفوع يا قلم، قلم المؤاخذة، المرفوع المؤاخذة عن الصبي، الصبي ما يؤاخذ. هذا مبنى. مبنى ثالث: المرفوع هو قلم الأحكام التكليفية الإلزامية، فليس المرفوع قلم الوضع، الصحة، الضمان، هذه مو مرفوعة عن الصبي، الخمس، الزكاة، مو مرفوعة، هي أحكام وضعية مو مرفوعة عن الصبي، ولا الأحكام التكليفية الاستحبابية، ولا الأحكام التكليفية الكراهتية. المرفوع يا أحكام الإلزامية، الوجوب والحرمة، ويتبعه رفع المؤاخذة بالتبع. إذا ما في وجوب والحرمة أكو مؤاخذة، فيكون رفع المؤاخذة بالتبع، بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول. هذه آراء ثلاثة أساسية. ما حد قال المرفوع الحكم الوضعي فقط دون الحكم التكليفي، ما احتمال موجود بس ما ذكروا. إذن هذه آراء ثلاثة أساسية في المسألة. أنتم يا شيخنا الأعظم الأنصاري ماذا تختارون؟ يقول الاستدلال مبني على أن المرفوع يا قلم مطلق قلم التشريع، ولكن الصحيح أن المرفوع هو قلم المؤاخذة، يعني أي مبنى ثاني. ولو تنزلنا قلنا قلم الأحكام الإلزامية، قلم الأحكام التكليفية غير الإلزامية والوضعية. إذن الشيخ الأعظم يناقش أن المرفوع قلم المؤاخذة، وحيث إن مقتضى الإطلاق كما شرحنا أن المرفوع يا قلم شيخ عباس قلم التكليف والوضع قلم التشريع، رفع القلم ما قال رفعت المؤاخذة ولم يقل رفع قلم التكليف، فأنت تدعي شيخنا الأعظم شيئا خلاف ظاهر القضية وهي الإطلاق. فمن أين علمت أن المرفوع قلم المؤاخذة؟ بل أن الشيخ الأعظم ذكر أن الظاهر منه قلم المؤاخذة. شوف عبارته: وأما حديث الرفع القلم ففيه أولا إن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام، ومن هنا وقع الحيص والبيص. كيف هذا ظاهر؟ من وين الظهور؟ كيف يكون الظاهر من حديث رفع القلم رفع قلم المؤاخذة؟ وهذا نفس المطلب ذكر الشيخ في أي حديث رفع التسعة في الرسائل، اللي درس الرسائل ويذكر الرسائل ودرسها صح يعرف هناك أن الشيخ ماذا اختار في حديث الرفع. قال أن المرفوع قلم المؤاخذة، رفع عن أمتي تسعة، قال المؤاخذة هي المرفوعة. فما هو الوجه في ذلك؟ كيف يكون هو ظاهر؟ ها شيخ حسين شلون هذا ظاهر؟ هذا الظاهر لا يسهل، هو ظاهر أو الظاهر والإطلاق؟ الشيخ رضا جواب هاتش لفتوى ولم يبين من شاء الظهور. يأتي غدا يعني يوم الأربعاء، بكرة تعطيه واضح، يوم الأربعاء يأتي تعميق. هذا مطلق لا فيه تعميق، الأول والثاني والثالث كل مطلق فيه تعميق. يأتي إن شاء الله بيان القرائن التي توجب ظهور أن المرفوع هو قلم المؤاخذة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم سيأتي قلت امتنان. نعم أحد القراء بس هذا مو عام، مثلا مو قرين عام يعني قصير.